الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من دواعي السرور أن نلتقي بالشيخ الفاضل الشيخ محمد ابن عمر الصويعي حفظه الله في هذا اليوم الذي نسأل الله من خيره وبركته عبر مشاركته في دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأولى بمدينة بريستول ببريطانيا. صلى الله أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه وأن يسدد أقواله وأفعاله. تفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الاتيان بما أمر اجتناب ما نهى عنه وزجر، والسير على النهج الواضح الذي رسمه لأمته، كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، وقال: هذا سبيل الله المستقيم، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير على منهجه وعلى طريقه بالأقوال والاعتقاد والأعمال وكل ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نتبعه في ذلك، فهو الطريق المستقيم والسبيل الأوحد، ووعد من اتبع رسوله بالهداية، فقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. فطاعته من أعظم أسباب الهداية، والثبات على الصراط المستقيم، ومن أطاعه ونصره في حياته فهو المفلح، كما قال سبحانه: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيل الرحمة. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ووعد سبحانه من أطاعه بجنات وأنهار، قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ولا يكتمل إيمان العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوته، ولا يجد في نفسه شيئا من حكمه أو حرجا في نفسه، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يطع المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون نصيبه عظيم ومقامه مع النبيين، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإنهم بهذه الرفقة الطيبة في جنات النعيم، كما حذرنا سبحانه من عدم طاعته وطاعة رسوله، قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وكان أصحابه من أكثر الناس محبة له وتعظيما له وطاعة وتقديرا وتصديقا له، من ذلك ما أخرجه ما جاء في حديث الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر رسول الله كفار قريش بذلك وأنه أسري به كذبوه، فما كان من الصديق رضي الله عنه إلا أن قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. رضي الله عن هذا الصديق، أمين هذه الأمة وأعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث البخاري عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت طعمتي بعد. عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إلا الامتثال والطاعة، أوصى جابر بن سليم فقال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعيرا ولا حرا ولا عبدا ولا شاتا. هذه الاستجابة منهم رضي الله عنه. والأثار في هذا الباب أكثر من أن تحصر وتعد، وقد كانوا من أطوع الناس له صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الكثيرة لو جمعت في تصديقهم وطاعتهم رضي الله عنه لرسوله الكريم لكانت في جزء عظيم. ثم قال سبحانه وأولي الأمر منكم، فلم يفردهم بطاعة، فلم يقل أطيعوا أولي الأمر، ذلك لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو أمروا بمعصية فلا تجب طاعته، إنما الطاعة في المعروف كما في الحديث. قد اختلف أهل العلم وأهل التفسير والحديث بقوله من هم ولاة الأمور الذين أرادهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية وأمر بطاعتهم، فقيل أبو بكر وعمر، وقيل الصحابة، وقيل العلماء، وقيل القضاء، وقيل أهل الخير، وقيل الأمراء، وهو الصحيح، وهو الصحيح لما أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية. وسبب النزول الآية يدل على أنها في أمراء السرايا، وبما أن منزلة أهل العلم عظيمة في ديننا ولثقة أهل الإسلام بهم، فإن ولاة الأمور أعني الحكام يستشيرونهم في أمورهم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا أوضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية إلى هذا المعنى، حيث قال: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وشاوره في الأمر. ولم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره أولى بالمشاورة. ولكن قد طرأ في فهم هذا المعنى ومعنى هذا الآية معاني كثيرة، وخصها بعض الناس بالعلماء وأعطوا للعلماء منزلة الولاة، يعني منزلة الحكام. وهناك فرق كبير بينهما، وإن كان يدخلان كلاهما في معنى الآية، ولكن المقصود بهذه الآية هم الحكام، فإن العلماء ولاة أمر أو ولاة أمر في بيان شريعة وما يحل وما يحرم، هذا ما نص عليه الكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، حيث قال: فإن العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. فهذا بيان واضح من كلام ابن القيم رحمه الله جمعا بين الأقوال، أن العلماء ولاة أمر في بيان شريعته وما أراد الله سبحانه وتعالى وبيان الحلال والحرام. وقد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى هذا المعنى حيث قال: أما كون العلماء ولاة أمر فلأنهم يوكل إليهم الكلام في الشرع، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية. وكذا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم من أهل العلم الذين أشاروا إلى هذا المعنى جمعا بين الأدلة، وجعلوا لكل ذي حق حقه. وقد سألت شيخنا الإمام العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وغفر له في تفسير هذه الآية، فقال: اختلف أهل التفسير فيها حتى إن بعضهم ينقل إجماع المفسرين على أنها خاصة بالأمراء. وقد رأيت في بعض كتب التفسير وكتب الأئمة أنهم يدخلون ويرجحون أن العلماء كذلك من ولاة الأمر، فما هو الصحيح؟ فقلت له: ما هو الصحيح؟ فقال رحمه الله وغفر له: الصحيح أنها عامة تجب طاعتهم في الدين، العلماء تجب طاعتهم في الدين، والأمراء تجب طاعتهم في السياسة، والعلماء يستفتون كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والأمراء تجب طاعتهم بالولاية وما يتعلق بالولاية، ويكون مقيدا ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم. وهنا يجب ذكر الفروق بين العالم والحاكم وما لهما من حقوق حتى تتضح الصورة بشكل أوضح. من ذلك أن للحاكم المسلم له أن يعين نوابا له ووزراء يستعملهم على الناس، وهذا من صلاحياته الخاصة به، بينما العالم لا يجوز له أن يعين وزيرا له أو نائبا له على الناس. وهذا فرق واضح وجلي. ثانيا، الحاكم له بيعة في رقاب الناس، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر عليه والسمع والطاعة له، وانشد ظهرك وأخذ مالك. هذا من خصائص الحاكم الذي بينها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف العالم فإن العالم ليس له بيعة إلا عند أهل البدع والضلال من أصحاب التنظيمات المخالفة لشرع الله، الذين عندهم البيعات السرية التي تفرق جماعة المسلمين. وإذا تعدى العالم على أملاكك أو ضرب ظهرك فيجوز لك أن تشتكيه إلى القاضي وتأخذ حقه. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الحاكم هو الذي يستنفر الجيوش للحرب والجهاد ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فهذا من خصائصه، وليس للعالم هذا الأمر، ليس له أن يجيش الجيوش بأمر من عنده مخالفا في ذلك توجيهات ولاة الأمور. الحاكم له عيون ومخابرات يأتون إليه بأخبار بعض الناس الذين يريدون زعزعة الأمن والخراب، بينما العالم ليس له أن يتخذ عيونا وليس له أجهزة مخابرات لا في المساجد ولا في غيرها. خامسا، الحاكم هو من يقيم الحدود الشرعية كالسرقة والزنا والقتل وغير ذلك من الحدود، بينما العالم ليس له أن يقيم الحدود على الناس، إنما يبين حكم الله، والتنفيذ إنما يقوم به ولاة الأمور. سادسا، الحاكم له علاقات خارجية، الحاكم له علاقات خارجية تربطه بالدول والحكام والسلاطين، بينما العالم ليست له هذه الصلاحيات. سابعا، الحاكم لا يجوز أو الحكام لا يجوز تعددهم في البلد الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا فاضربوا عنقه، بينما يستحب في البلد الواحد أن يكون هناك جمع من العلماء، فإن البلد كلما كثر فيها أهل العلم قلت فيها الفتن، وكلما قل أهل العلم كثر التأليل والفوضى بين المسلمين، وذلك لعدم وجود من يرشده، فكثرة العلماء مطلب شرعي يفرح الإنسان به حتى يستقي الناس منهم العلم النافع الذي يورث العمل الصالح. وكلما قل العلماء ظهر الجهل والغوغاء ومدعي العلم، فيحصل بسبب ما يقومون به من الدخول فيما لا يعني من ازدياد الفتن وكثرتها. وبوجود العلماء العكس من ذلك، فتقل الفتن. ثامنا، العالم يعرف أحكام الشريعة فيفتي بها من غير إلزام، أما الحاكم فملزم، ولهذا كان أمر القاضي ملزما بخلاف المفتي. تاسعا، الحاكم تجمع له الزكوات ومن أداها إليه وأعطاها إليه فقد برئت ذمته أمام الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يسأل، بخلاف العالم على جلالة قدره فإن الزكوات لا تجمع له ولا يقوم بتوزيعها من عند مستحقها، إنما هذه من خصائص ولاة الأمور. عاشرا، أن العالم في الإسلام مهما على قدره ومنزلته في القلوب، فإذا أخطأ فإن أهل السنة يردون عليه الخطأ الذي صدر منه، ولو كان في العلن ولو كان في العلن، لأن حفظ الشريعة أولى من حفظ الأشخاص. بينما الحاكم لا يجوز الرد عليه في العلن وإن أخطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. في هذا الحديث النبوي الشريف توجيه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطرق المشروعة التي يجب أن يتخذها أهل السنة في باب ولاة الأمور. ويستفاد منه أن النصيحة لا تكون في العلن. لماذا؟ استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له، كما أشرنا إليه في أول الكلام في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام لا يبديها علانية، فكان الواجب هو الأخذ بما قرره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ما قرره غيره. ثانيا، أن تكون النصيحة بينه وبين المنصوح لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بيده. تأمل إلى قوله يأخذ بيده، فيها معنى عظيم، وهي أن يكون الكلام خاصا فيما بينك وبينه عن قرب حتى تأخذ بيده. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم فيخلو به، إشارة إلى التحري والستر والسر في هذه النصيحة، فلا يبديها بين الناس. رابعا، ألا يفرح ويخرج من عند المنصوح ويصبح يشيع أنه نصحه ونصح الوزير الفلاني وتكلم مع الولي الأمر الفلاني، وهذه نصيحة إلى ولاة الأمور، وهذه نصيحة إلى الوزير فلان، وهذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال يأخذ بيده ويخلو به، ولكن هؤلاء يريدون أن يخرجون في صورة الثوريين الذين يتظاهرون بالشجاعة وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، فيخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دغدغة عواطف الهمج الرعاع. ولذلك قال فإن قبل منه فذاك، ليحمد الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون أدى الذي عليه. ما هو الذي عليه؟ هو واجب النصيحة والستر، لا أن يخرج في الدروس والخطب الجمعة ويصبح ينظر ويتكلم ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه يحسن صنعا. وكذلك من الأدلة على عدم الرد عليه في العلم ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق شقيق عن أسامة رضي الله عنه قال قيل له لأسامة رضي الله عنه ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ انظر إلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم في معالجة الأمور مع ولاة الأمور كيف تكون، وانظر إلى من تأثر بأقوال أهل البدع والخوارج الذين يؤلبون الناس على الصراطين والحق. ألا ترون أترون أني لا أكلمه إلا وأخبركم؟ هذا حال كثير من الناس اليوم، إذا نصح يخرج إلى الناس وأنا نصحت وأنا قلت. النصيحة مقترنة بالستر فيما بينك وبين المنصوح كما نص على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله وغفر له. فقال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. انظر إلى هذه الصحابة رضي الله عنه، كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح بابا أو أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتح هذا الباب. في هذا فائدة عظيمة، وهي أن الجهر بالنصيحة والكلام على ولاة الأمور على ظهور المنابر أو على مقاعد المحاضرات ليس من هدي الصحابة رضي الله عنه. انظر إلى قوله لا أحب أن أكون أول من فتح هذا الباب، يعني قبل هذا الأمر لم يكن هذه الطريقة، ولهذا قال لا أحب أن أكون أنا أول. فيه أن الذي عليه الصحابة عدم سلوك هذا المنهج. طيب من الذي سن هذه السنة وهي الإنكار على ولاة الأمور جهارا؟ ليس لهم سلف إلا بالفويثرة الخارجي المارق، حيث قال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم اهدل يا محمد. فمن سلف هؤلاء؟ سلف هؤلاء الخوارج فقط. كلام الصحابة رضي الله عنهم كثير في هذا الباب، فيجب على الإنسان أن يسلك هذه الطريق التي سلكها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في السنن لسعيد بن منصور من حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وفيه قال ابن عباس له فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، يعني الأمير، إذا أردت أن تنصح ففيما بينك وبينه. هذا هدي الصحابة رضي الله عنه، وطريقتهم واضحة ونهجهم واضح ومسلكهم واضح، وما يخالف في هذا إلا أهل البدع. وكذلك جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عندما نصح سعيد بن جمهان، وتعلل سعيد بما يتعلل به البعض اليوم، يقبل ويفعل به. فهل قال له عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اخرج وتكلم عليه في العلن أو سبه أمام الناس أو اذكر معايبه أمام الخلق؟ لا. فتناول يده فغمزها بيده غمزا شديدا، أخذ يده وضغط عليها ضغطة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان أو الحاكم يسمع منك فأته في بيته، لا تخرج إلى المسجد ولا تخرج إلى الشوارع في مظاهرات ومسيرات وتكسرون المباني وتدمرون ما قامت بناء الدولة وكلفها الأشياء إلى أموال كثيرة. فقال فإن كان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا أدعه، إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم والي ولا مسيطر وتريد أن تلزمهم بما تراه وقد يكون ما تراه غير صحيح. هذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل قول ابن أبي أوفى رضي الله عنه عليك بالسواد الأعظم، وكأنه يقول له أن الناس والسواد الأعظم وأغلب الناس ما ترى ما تقول، لا ترى ما تدعو إليه أنت، وأن هذه الطريقة التي تريد طريقة غير صحيحة، إنما الصحيح ما عليه السواد الأعظم. ثم إن أردت النصيحة فهذه الطريق الصحيح، فأته في بيته فأخبره بما تعلم. فإذا تبين هذا تتضح الصورة للجميع بأن ما يقوم به البعض من الكتابات النصائح المكتوبة أو المسموعة أو الخطب الرنانة أو النيل من حكام الدول، هذه الطريقة ليست طريقة من أهل السنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رهطا وأنا جاهل. قال فترك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يعطه وهو من أعجبهم إلي. في حال القسمة ووجود العطايا التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود من الريح عليه الصلاة والسلام، ويعطي الأعرابي ما بين الجبلين، ولكن كان سعد رضي الله عنه جالسا ومعه الرهط من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، ورأى رجلا يرى أنه أعجب إليه، فهل قام أمام الناس وقال يا رسول الله أنت لم تعطي فلان؟ فقال سعد رضي الله عنه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فثاررته. انتبه إلى قوله فثاررته، انظر إلى كيفية النصيحة رضي الله عنه جميعا. فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله؟ ثاررته من السر وعدم القيام أمام الناس والكلام أمامهم. وكذلك جاء هذا الأثر عن ابن مسعود أيضا أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في قصة معروفة كهذه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فثارته. فهذا هو هدي الصحابة في مناصحة ولاة الأمور. وكذلك أذكر ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح في إنكار أبي بكر رضي الله عنه على أبي بلال عندما انتقد ابن عامر وهو يخطب في ثيابه الرقاق فقال هذه ثياب الفساق. فقال له أبو بكر اسكت. نهره رضي الله عنه وأمره بالسكوت، فإن النيل من السلطان أمام العامة لا يترتب عليه إلا الفتن. فقال له اسكت، من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله. فجعل الإنكار عليه ووصفه بأنه يلبس ثياب الفساق مع أنه لم يسمعه إلا أبي بكرة رضي الله عنه، ومن مع ذلك جعل إنكاره إهانة للسلطان، فقال له من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله. فجعل التشهير من إهانة السلطان، ومن شهر بولي أمر فقد أهانه، ومن أهان السلطان فقد أهانه. هذا ظاهر الحديث. وفي ذكر مساوي السلطان فتن تترتب على هذا، ومنها القتل. وقد أخرج ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح من طريق حميد بن أبي هلال عن عبد الله بن عكيم، قال ابن عكيم لا أعين علي بن خليفة أبدا بعد عثمان، لا أعين على خليفة أبدا بعد عثمان، يعني بعد قتل عثمان رضي الله عنه. فقال له يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ انتبه، أو أعنت على دمه، يعني هل كنت أحد أسباب قتل عثمان؟ قال إني لا أعد ذكر مساوي عونا على دمه. فإذا أصبحت اليوم على المنبر أو في الدرس وأنت تنتقد ولاة الأمور تكون سببا وعونا على سفك دمه أو دم جنوده أو وزرائه أو من يليه، ولك الإثم في ذلك. فأنت كالمباشر المساعد في سفك دمه عندما تعد مساويه، ماذا تستفيد؟ لن تستفيد إلا الفتن وزلزلة البلاد وإدخال العباد في الفتن، ومن رأى وسمع وشاهد بعينيه ليس كمن هو جالس ويقرر عقيدة الخوارج. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع. فمن رأى وسمع وشاهد الفتن المترتبة على هذا عرف هدي السلف وحقيقة هذا المنهج الشريف. فكان أول الأمر الكلام وآخره سفك الدماء. وقد جاء في المعرفة والتاريخ للإمام الفسلمي رحمه الله أن ابن سيرين كان لا يعيب السلطان،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أسامة وابن عباس ومن أبي أوفى وسعد وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والذين يرون جواز هذا الفعل ونقد السلطان والحاكم، لو ذهب الإنسان لنقدهم، وهذا ما نراه بأعيننا، لو ذهب الإنسان لنقدهم في العلن وبيان أنه مخطئ في هذا وأنه عنده كذا وكذا من الأمور التي في خالف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لرأيت الاتصالات والرسائل تأتيك من هنا وهناك، عليك بالسر والنصيحة في الستر ولا بالدعوة، ثم يأتون إلى أمور إلى ولاة أمور المسلمين الذين هم أعظم منهم منزلة ويذكرون عيوبهم في العالم. لماذا لا تريد أن تطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع ولاة أموره الذين أمر بطاعتهم، ولا ترتضي هذا في نفسك؟ فإذا نقدك أحد بعلم وبأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف وفند تلك الشبهة التي تدعيها، خرج المتعصب الغلاء يكيدون لك السب، فأي تربية هذه وأي منهج يسيرون عليه؟ فالأمر قد يكون في أول أمره ضئيلا ثم ينفرج ويصبح منهجا وطريقة تكون سببا في ضلال هؤلاء الناس. قد قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو في غاية الكفر والعتو والعناد والاستكبار وإنكار الذات. وموسى كليم الله وصفوته من خلقه، ومع ذلك أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، فكيف بولاة أمر المسلمين؟ أليس أولى أن يخاطبوا بالرفق واللين والأسلوب الحسن؟ أليس أولى بالرفق واللين من العتاة والجبارين ومن أهل البدع والمعتدين الضالين؟ ما هذا التناقض الذي يدعيه من ينتسب إلى السنة؟ للأسف الشديد، ثم انظر إلى أسلوب موسى في مخاطبة فرعون مع ما أظهره من العداء، فقال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ انظر إلى الأسلوب العظيم وهذه الطريقة النبوية، وانظر إلى الخوارج والقطبيين وماذا يفعلون في شق عصا الناس، ثم ماذا يترتب على هذه المخالفة؟ يترتب عليها الفتن وشق العصا بين الشباب السلفي، ونشأ عن هذه طائفة عندهم من الغلو في الأشخاص من جنس ما عند الرافضة من الغلو في شيوخهم. ولخطر أمر الغلو والتعصب للأشخاص وللمقالات المخالفة للكتاب والسنة حذر من العلماء سابقا ولاحقا ومن آخرهم من ألف في هذا الباب شيخنا العلامة ربيع بن هادي ألف كتاب التعصب الذميم، دك فيه الغلو وقبل ذلك أئمة الإسلام، والتعصب للمذاهب أو للطريق أو للشيخ وتفضيل بعض المشايخ على بعض ليس بالعدل بل بالهوى والعصبية والبغض، وكون منتسب إليه يدعونه أنه هو الحق وأن من كان معهم كان وكان وكان ومن كان ضدهم فهو عليه وعليه وعليه، فيزن الناس بكل هذا الموازين الفاسدة هي من دعاوى أهل الجاهلية، ولا يجوز لشخص أن يحمله محبته لشخص ما وقربه من شخص موالاته والتعصب له مع أنه صاحب باطل وظاهره يدل على ذلك وكلامه يقرر هذا. وهؤلاء المتعصبة الذين يطعنون في أهل العلم وفي أهل السنة بمجرد نقدهم لأحد رموزهم من طائفتهم ومتبوعهم ومحبيهم يطعنون فيهم أشد الطعن، ويجعلون من خالفهم من أهل البدع والضلال، فإن أهل السنة والحديث لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أمر وطاعته فيما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره صلى الله عليه وآله وسلم من الناس. فكون الإنسان يجعل من يحب من مشايخه معيارا على الحق، فمن كان منه ومعه فهو الحق ومن خالفه كان مع الباطل، هذا المعيار فاسد، ويجب بيان الحق بدليله لا بمنزلة قائله. فالعلم معرفة الهدى بدليله، يعني معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، وليس العلم أن تقول قال فلان وقال فلان، هؤلاء الناس ليسوا كلامهم أدلة كالكتاب والسنة، وإنما الدليل قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال للصحابة رضي الله عنهم. وليس من الحق أن تحصر الحق في شيخك أو من تحب. مرض التعصب والغلو يا إخوتا قد ابتلي به بعض الناس، وهو من أشد الأمراض فتكا بالشباب، والله تبارك وتعالى نزه عنه أهل السنة، فترى الشاب ينصر شيخه على مقالة مخالفة للكتاب والسنة ومن السلف ويغلو فيه، بل ويصفه بأوصاف ربما ما وصف ابن تيمية وابن القيم ولا غيره من أهل العلم، وربما هذه الأوصاف ليست فيه، وربما غيره التي سلبت منه أولى منه. فهذا التعصب وهذا التقليد الأعمى الذي ابتلي به بعض الشباب نسأل الله أن يطهرهم منه، تعصب دميم وخلق مشين. ترى الشخص يقلد من يحب في طريقة كلامه وحركاته وخطبته، من أين جاءت هذه الأمراض وكيف دخلت على السلفين؟ بسبب الغلو في الدوائر. ومن جميل ما سمعت من شيخنا مقبل رحمه الله وغفر له قوله: ما يقلدني إلا ساقط. وقد عاش رحمه الله وهو يحذر من التقليد ويدمه ويدم التعصب، وهذا أهل الحديث القاتل يحاربون التقليد التعصب والغلو في الأشخاص، ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته، وشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته، وشيخنا العلامة ربيع الهادي أطال الله عمره في طاعته ألف وحارب بهذا المرض لخطورته على الأفراد والمجتمع، وأن السلفيين بترك هذا المرض ويتأملون في كتاب شيخنا ربيع حفظه الله وينظرون في تلك العبارات الرائقة التي تحفظ عنه وتنشر. أنصح أخواني بالبعد عن هذا المرض الفتاك الذي عصف ببعض الشباب الذي أصبح بعضهم يدور مع شيخه حيث دار وليس مع الحق. ومع هذا نعرف لأهل العلم وأهل السنة فقط وعلماء المسلمين منزلتهم ونحبهم بلا غلو وندعو لهم بالخير والعافية. والله الذي لا إله غيره، لقد سمعت ممن يدعون أنهم يحاربون التقليد ويرموننا نحن بالغلو والتعصب، وهم الآن يتمسحون ربما ببعض الناس، يقولون أن أبا الفضل يجعل كلام الشيخ ربيع كالنص ويقوم بشرع، وهم آههم اليوم يتمسحون بشيخنا حفظه الله وأطال عمره على طاعته. أمرنا سبحانه عند التنازع والخلاف بالرجوع إلى حكمه، كما في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال مجاهد وغيره من أئمة السلف، أي إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الآية شاد منه للتحاكم عند الخلاف في أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع إلى الكتاب والسنة لا إلى أقوال وأعراف وعادات وشيوخ الطرق وإلى غير ذلك، كما قال سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تبارك وتعالى ذلك خير، يعني التحاكم إلى الكتاب والسنة، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شكر الله سعيكم، جزاكم الله
على هذه، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. إن شاء الله شيخ عبد المجيد، إن شاء الله على الخط، إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله سنتواصل معك فيما بعد. الله يبارك فيكم ويحفظكم.
أسأل الله أن يوفق الشيخ عبد المجيد إلى كل خير، وأن يحفظه وأن يسدد لسانه وبنانه.
آمين آمين آمين. وإياكم وإياكم.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.